أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويجوز أن يعول على قبلة البلد. تقدم الكلام في شرطية القبلة وفي العلامات التي ذكرت لبعض البلدان. المصنف الآن يذكر مطلبا آخر جديدا، وهو أن العبرة في استقبال القبلة بالعلم. فإذا حصل المكلف العلم بجهة القبلة وجب أن يستقبل القبلة. في بعض الأحيان كثيرا ما لا يحصل المكلف العلم بالقبلة، لا يكون للمكلف علم وجداني بالقبلة. يقول المصنف والشارح: حينئذ ينتقل الأمر إلى الاجتهاد بإعمال النظر بالعلامات المتقدمة. إذا فقد العلم بالقبلة عليكم السلام، حينئذ المكلف يعمل نظره ويعمل اجتهاده بالعلامات المتقدمة المذكورة في الروايات أو المستنبطة من علم الهيئة، أو ينتقل إلى الأمارات مثلا قبلة بلد المسلمين، محراب بلد المسلمين. يدخل إلى بلد من بلدان المسلمين، هو لم يدخل هذا البلد سابقا، دخل هذا البلد للمرة الأولى، فيدخل إلى أحد المساجد ويرى القبلة ويرى المحراب باتجاه معين، حينئذ يعتمد على هذا البلد ويعتمد على هذا المحراب من دون أن يجتهد ومن دون أن يكلف بلابدية ملاحظة العلامات والاجتهاد بالعلامات الواردة في الروايات أو المستنبطة من علم الهيئة. يعتمد على المحراب وانتهى الأمر. أو يدخل إلى مقبرة هذا البلد، هو حينما دخل إلى هذا البلد مر بالمقبرة ورأى أن القبور متجهة إلى جهة معينة، إلى جهة القبلة، رأى بناء القبور بجهة معينة دلت على القبلة، هو إلى أن يعتمد على هذا الجهة، على تلك الجهة من خلال تلك القبور. أو مر بالمسلخ بالمذبح ورأى أن الذبائح تذبح بتلك الناحية بتلك الجهة، هذا كافي. كل ذلك يكفي في الأمارية على القبلة. أو مثلا دخل إلى بلد ووجد أن هناك محتضرا ما ووجه باتجاه جهة معينة، وتوجيه المحتضر نحو القبلة هذا يشير إلى أن هذه الجهة هي جهة القبلة. فالمكلف إما أن يحصل له العلم الوجداني بالقبلة، وإما أن ينتقل إلى الاجتهاد والأمارات. ثم المصنف يقول: إذا فقد الأمارات والاجتهاد والعلامات، حينئذ يصار إلى التقليد، يقلد العدل العارف بالقبلة، يعثر على شخص عادل رجلا كان أو امرأة عارف بالقبلة، ويسأل هذا الشخص العادل عن القبلة من دون أن يبحث، يأخذ الكلام هذا الشخص العادل من دون أن يطالبه بالدليل، لا يطلب منه الدليل على تعيين جهة القبلة. وهذا معنى التقليد، الأخذ من الغير من دون المطالبة بالدليل. فإن فقد العلم والاجتهاد والأمارات والعدل، حينئذ يصلي إلى الجهات الأربعة اللي يطلق عليه بالمتحير الذي لا يعلم حال القبلة، لا عنده علم، لا عنده ظن معتبر، لا عنده تقليد. هذا يسمى بالمتحير. وظيفة المتحير أن يصلي إلى الجهات الأربعة، يعيد الصلاة أربع مرات، كل مرة إلى جهة واحدة. قال: ويجوز أن يعول على قبلة البلد. طبعا جواز التعويل على قبلة البلد هذا أمر إجماعي، اتفقوا على جواز التعويل على قبلة البلد قبلة البلد راح يبين شنو المراد من قبلة البلد، إما المحراب وإما القبور وإما الذبائح ونحو ذلك. قال ويجوز أن يعول على قبلة البلد من غير أن يجتهد. بعد حينئذ إذا دخل إلى البلد ورأى أن المسجد قبلته هذا الاتجاه، المحراب قبلته هذا الاتجاه، حينئذ بعد لا يحتاج إلى الاجتهاد، من غير حاجة إلى الاجتهاد، من غير أن يجتهد، إلا مع علم الخطأ، إلا إذا علم بطريقة أو بأخرى أن قبلة هذا البلد خطأ، هي ليست بصحيحة، حينئذ إذا علم الخطأ لا بد أن يجتهد. بالحالة الأولى قلنا ماكو حاجة إلى الاجتهاد، لا يصار إلى الاجتهاد طالما هناك أمارة، طالما هناك علامة. الآن يقول إذا علم بخطأ تلك الأمارة حينئذ لا بد أن يجتهد، إلا مع علم الخطأ فيجب حينئذ الاجتهاد، وكذا يجوز الاجتهاد فيها. قلنا إذا دخل إلى بلد ورأى القبلة، وجد القبلة بهذا الاتجاه، حينئذ يجوز إلى أن يعتمد على قبلة البلد. استثنينا حال، قلنا إذا علم بالخطأ حينئذ منقول لا حاجة إلى الاجتهاد، بل يجب الاجتهاد، هذا في صورة ما إذا علم الخطأ. في صورة ثانية أيضا نقول يجوز إلى الاجتهاد، نستثني عدم الحاجة إلى الاجتهاد، نستثني صورة أخرى وهي فيما إذا لم يعلم الخطأ، فيما إذا لم يعلم الخطأ، إحنا قلنا إذا علم الخطأ بالقبلة يجب عليه أن يجتهد، أما إذا لم يعلم الخطأ في القبلة فحينئذ يجوز إلى أن يجتهد في قبال تلك القبلة، قبلة بلد المسلمين، لكن في خصوص التيامن والتياسر. فيما يرتبط بالقبلة عندنا أمرين، الأمر الأول أصل القبلة، أصل الاتجاه، هل أن الاتجاه في جانب المغرب أو في جانب المشرق أو في جانب الجنوب أو في جانب الشمال، هذا أصل الجهة، أصل جهة القبلة. عندنا أمر آخر في القبلة وهو الانحراف يمينا أو يسارا عن تلك الجهة. ففي العراق مثلا، في أوساط العراق كما تقدم، أصل الجهة بالنسبة إلى قبلة العراق هي الجنوب. الأمر الثاني التيامن والتياسر، نقول من ناحية التيامن والتياسر هي يمين الجنوب، يعني باتجاه المغرب، من ناحية المغرب فهي جنوبية مغربية، هي باتجاه الجنوب لكن قريبة إلى المغرب، يمين الجنوب. فعندنا أمرين، عندنا أصل الجهة وعندنا التيامن والتياسر. يقول فيما يرتبط بأصل الجهة لا يجوز الاجتهاد في قبال بلد المسلمين، إذا دخل إلى بلد من بلدان المسلمين ووجد القوم يصلون باتجاه الجنوب، يقول في أصل الجهة لا يجوز الاجتهاد، يعني لا يجوز أن يعول على اجتهاده في قبال أصل الجهة. ليش؟ السر واضح، لأن أصل الجهة، أصل جهة القبلة، أصل الاتجاه، هذا يمتنع عادة أن يقع فيه الخطأ بالنسبة إلى البلد الواحد على مر العصور والأزمان. هم على مر العصور والأزمان يصلون باتجاه الجنوب، هذا يولد علم عادي بأن المكلف لا يحتمل الخطأ في أصل الجهة، يعني ما يمكن في يوم من الأيام يكون أهل بلد معين يصلون دائما باتجاه الجنوب، فجأة ينكشف الحال وأن القبلة ليست باتجاه الجنوب بل باتجاه الشمال، هذا أمر ممتنع عادة، يمتنع عادة الخطأ في أصل القبلة في أصل الاتجاه. نعم قد يكتشف بعد فترة من الزمن أن قبلة أهل البلد الفلاني كانت منحرفة يمينا عن القبلة الأصلية أو منحرفة يسارا عن القبلة الأصلية، هذا ما ممكن، هذا يمكن أن يقع بخلاف الأمر الأول أن الجهة تختلف، أصل الجهة من جنوبية مثلا إلى شمالية أو من جنوبية إلى شرقية أو غربية، هذا أمر عادة مستحيل. فإذا نستثني صورة ثانية من عدم الحاجة إلى الاجتهاد، نقول يجوز أن يعول المكلف على اجتهاد في البلد الذي يدخله هو أول مرة، يجوز أن يعول على اجتهاد فيما يرتبط باليمين واليسار، أما فيما يرتبط بأصل القبلة فلا يجوز إلى أن يعول على اجتهاد، حتى إذا لم يعلم الخطأ، حتى إذا لم يعلم الخطأ هو ممكن إلى أن يجتهد بواسطة العلامات حتى يقول القوم يصلون إلى الجنوب، أنا أصلي يمين الجنوب بدرجة مثلا 10 انحراف 10 درجات عن جانب الجنوب، هذا ماكو مانع منه. من أن يعمل رأيه واجتهاده، يجوز إلى أن يعمل رأيه واجتهاده فيما يرتبط بالتيامن والتياسر، أما فيما يرتبط بأصل القبلة فلا يجوز إلى أن يعول على اجتهاده. قال ويجوز أن يعول على قبلة البلد من غير أن يجتهد إلا مع علم الخطأ، إذا لا يعلم الخطأ يجوز إلى أن يعول على قبلة البلد فيما يرتبط بأصل القبلة والتيامن والتياسر إلا مع علم الخطأ، فحينئذ يجب عليه أن يجتهد، مو يجوز أو لا يجوز، لا يجب أن يجتهد إذا علم الخطأ. وكذا يجوز الاجتهاد، هاي وكذا يعني في أصل جواز الاجتهاد، الاجتهاد قبل كذا كان واجب، الآن يقول يجوز، وكذا يجوز هو إذا كان واجب يقول كذا يجب، إذا كان الحكم الثاني الوجوب يقول وكذا يجب، الآن قال وكذا يجوز يعني مراده يشتركان في أصل الجواز، لأن كل واجب جائز فهو يستبطن الجواز، فيقول وكذا يجوز يعني يشترك وياه في أصل الجواز. قال وكذا يجوز الاجتهاد فيها يعني في قبلة البلد تيامنا وتياسرا، في خصوص التيامن والتياسر وإن لم يعلم الخطأ، أما إذا لم يعلم الخطأ فلا يجوز الاجتهاد في أصل القبلة. ثم قال والمراد بقبلة البلد، هذا اللي بيناه، قلنا المراد من قبلة البلد هو إما محراب المسجد أو القبور أو مثلا اتجاه الذبائح أو المحتضر. قال والمراد بقبلة البلد محراب مسجده وتوجه قبوره قبور البلد ونحو المحراب، المراد بقبلة البلد المحراب ونحو المحراب، قلنا نحو المحراب مثل توجه الذبائح والمحتضر، ولا فرق بين الكبير والصغير، ما تفرق بين البلد الكبير وبين البلد الصغير، الروايات التي أشارت إلى الرجوع إلى بلدان المسلمين مطلقة، ما قيدت البلدان بشرط أن تكون كبيرة، فمقتضى الإطلاق يعني جواز الاستناد إلى قبلة البلد سواء كان البلد صغيرا أو كبيرا. قال والمراد في بلد المسلمين كما هو واضح مو بلد الكفار، فلا عبرة بمحراب المجهول، فلا عبرة بمحراب البلد المجهولة، لا عبرة بمحراب المجهولة يعني البلد المجهولة كقبورها، أيضا قبور البلد المجهولة اللي لا يعلم كونها من قبور المسلمين أو قبور غير المسلمين، لا عبرة بها، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين، يدخل يشوف قبر أو قبرين هذا لا عبرة به، المقبرة لابد أن يدخل إلى المقبرة بحيث هي اللي تولد عنده علامة نوعية كاشفة عن القبلة، أما قبر أو قبرين هذا ما يكشف نوعا عن القبلة، قد يكون على نحو الخطأ، وأيضا لا عبرة بالمحراب المنصوب في طريق هذا يقل سلوكه من قبل المسلمين، مرينا بطريق معين فشفنا هناك محراب متجه باتجاه معين وهذا الطريق ما يمر به عادة وكثيرا المسلمين، هذا أيضا ما يولد كاشفية نوعية عن القبلة. قال ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة المارة منهم، قليلة المارة من المسلمين، هاي النقطة الثانية، النقطة الأولى أن يعول على علمه. النقطة الثانية أن يحول على الأمارات. النقطة الثالثة إذا فقد الأمارات وفقد الاجتهاد، هذا حينئذ يصار إلى التقليد كما قلنا، تقليد العدل العارف سواء كان رجلا أو امرأة، طبعا بشرط أن لا يكون صبيا. قال: فلو فقد الأمارات الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها، فلو فقد الأمارات الدالة، هذا وصف للأمارات، على الجهة المذكورة، أيضا هذا وصف للأمارات، الأمارات المذكورة هنا يعني في هذا الكتاب وغيرها، وغير المذكورة هنا في غير الكتاب، لأن المصنف والشارح ما استقصوا كل الأمارات، ذكروا بعض الأمارات. فيقول المصنف: إذا فقدت الأمارات مطلقا، كل الأمارات فقدت، سواء كانت الأمارات المذكورة في اللمعة والروضة أو التي لم تذكر في هذا الكتاب. قال: فلو فقدت الأمارات الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها، أو فلو فقد، نعم، فلو فقد الأمارات المذكورة الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها، قلد العدل العارف بها، العارف بالقبلة، رجلا كان أو امرأة. رجلا يعني بالغ، يشترط عدم يعني يشترط البلوغ، فلا يكفي الصبي. رجلا كان أو امرأة، حرا أم عبدا، من دون فرق بين ذلك، ولا فرق بين فقدها. مطلب آخر، قلنا إذا فقدت الأمارات حينئذ يصار إلى تقليد العدل العارف. شنو المراد من فقد الأمارات؟ يقول فقد الأمارات إلى طريقين، إلى صورتين. الصورة الأولى من فقد الأمارات أن يكون المانع من الأمارة يرتبط بنفس الأمارة، كما لو كان هناك غيم في الجو منع من رؤية الجدي، منع من رؤية الكواكب التي تكون علامات على القبلة. ومرة يكون المانع، الصورة الثانية للمانع، مرتبط بنفس المكلف لا بنفس العلامة، كما لو كان نفس المكلف أعمى، أو كان المكلف يجهل كيفية النظر إلى العلامات، لا يعلم أن قبلة أهل البلد، مثلا قبلة أهل العراق، جعل الجدي على المنكب الأيمن مثلا، لا يعلم، هو يجهل، والوقت ضيق، يضيق الوقت عن أن يتعلم تلك العلامات ويطبق تلك العلامات. فالمانع إما أن يكون من ناحية العلامة، وإما يكون من ناحية نفس المكلف. الشارح يقول: لا فرق بين الصورتين في فقد الأمارات. لا فرق في شنو؟ لا فرق في رجوع المكلف إلى التقليد، هو يرجع إلى التقليد، سواء كان المانع من العلامة يرتبط بنفس العلامة، كما لو كان هناك غير، يرجع إلى تقليد العدل العارف، أو كان المانع يرتبط بنفس المكلف كما لو كان أعمى. في كلا الحالتين هو يرجع إلى العدل العارف. يقول: هذا القول هو أحسن الأقوال وأجود الأقوال في المسألة. في قبال قول آخر للمصنف في الذكرى وللعلامة في أكثر كتبه، قول آخر للعلامة في أكثر كتبه وللمصنف في الذكرى، قالا بأن المانع إذا كان يرتبط بالعلامة فحينئذ لا بد من الصلاة إلى الجهات الأربع. بعد ما تصل النوبة إلى تقليد العدل العارف، لا، إذا كان هناك مانع يمنع من رؤية العلامة، والمانع يرتبط بنفس العلامة كما لو كان هناك غيم، فحينئذ لا بد من الصلاة إلى الجهات الأربع. هذا قول ثاني في المسألة. قول ثالث أيضا للشيخ الطوسي، قال بأن المانع لو كان يرتبط بنفس المكلف، كما لو كان المكلف بصيرا أعمى لا يرى العلامة، حينئذ تصل النوبة إلى الصلاة إلى الجهات الأربع، ولا تصل النوبة إلى تقليد العدل العارف. فإذا الشيخ الطوسي فصل بين الأعمى وبين غيره. الأعمى قال يصلي إلى الجهات الأربعة، وأما غيره فيرجع للعدل العارف المصنف في الذكرى والعلامة في أكثر كتبه أيضا فصل بنفس التفصيل لكن بالعكس، قال بأن المانع إذا كان من ناحية الأمارة فيصلي إلى الجهة، هذه الأربعة إذا كان من ناحية المكلف يرجع إلى العدل العارف. ففي المسألة أقوال ثلاثة، قول بالإطلاق وقولين بالتفصيل. شنو رأيك يا شارح؟ يقول الصحيح هو الإطلاق، وأن الفرق سواء كان من ناحية العلامة أو من ناحية المكلف هو يرجع إلى العدل العارف، وهذا القول هو أجود الأقوال، هو الذي يظهر من عبارة المصنف في اللمعة. المصنف قال فلو فقد الأمارات قلد. شلون فقد الأمارات؟ مطلقا، هو ما قيد، قال إذا فقد الأمارات من ناحية نفس الأمارة أو من ناحية المكلف أطلق. إذا فقد الأمارات مطلقا، يعني سواء كان المانع من رؤيتها أو المانع من رؤية المكلف، على كل حال إذا فقد الأمارات قلد. هذا الإطلاق يقتضي عدم التفرقة. يقول الشارح هذا الإطلاق، هذا القول هو الصحيح وهو أجود الأقوال. قال ولا فرق بين فقدها، يعني فقد الأمارات لمانع من رؤيتها كغيم. لا فرق بين، شنو الشق الأول؟ أولا فقدها لمانع من رؤيتها كغيم، أن يكون المانع يمنع من رؤية الأمارة كالغيم، ورؤيته هاي رؤيته معطوف على فقدها، يعني معطوف على رؤيتها، اللي يعني بالنتيجة ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغيم ورؤيته، يعني وبين فقدها لمانع من رؤيته، حتى تصير شق ثاني في قبال الأول. فرؤيته معطوف على رؤيتها، لا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغيم وبين فقدها لمانع من رؤيته كعمى. لا فرق في الحالتين، لا فرق في شنو؟ في جواز الرجوع إلى العدل العارف، حتى نضرب قول المصنف والعلامة ونضرب قول الشيخ الطوسي، لا فرق في جواز الرجوع إلى العدل العارف بين أن يكون المانع من رؤيتها أو من رؤيته كعمن. هذا مثال للمانع من رؤيته، شنو اللي يمنع من رؤية المكلف للأمارة للعلامة؟ قال كعمن وجهل بها، جهل بالأمارة كالعامي مع ضيق الوقت من التعلم. قال على أجود الأقوال، هذا على أجود الأقوال الجار والمجرور متعلق به، لا فرق، لا فرق على أجود الأقوال. أما على غيره من الأقوال لا فرقوا بين المانع من الرؤية والمانع من رؤية العلامة والمانع من رؤية المكلف، لا فرق على أجود الأقوال. وهو هذا أجود الأقوال اللي يقول لا فرق، هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، إطلاق عبارة المصنف في اللمعة يقتضي عدم التفرقة بين فقد الأمارة المانع من رؤيتها أو من رؤيته، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وللمصنف وغير المصنف، للمصنف وغيره من غير العلامة والشيخ الطوسي، وللمصنف وغيره في ذلك اختلاف، اختلاف في تلك المسألة على أقوال ثلاثة، قلنا أجود الأقوال الإطلاق. ثم قال ولو فقد التقليد صلى أربعة، صلى إلى أربع جهات متقاطعة. قلنا هاي الخطوة الأخيرة والمرحلة الأخيرة، فيما إذا فقد الأمارات وفقد الاجتهاد وفقد التقليد، وفضلا عن العلم الوجداني بالقبلة، حينئذ هذا المكلف يصير متحيرا، أصلا يجهل اتجاه القبلة فضلا عن التيامن والتياثر، وما عنده طريق للوصول إلى القبلة. هذا المكلف شنو حكمه؟ مكلف متحير. اختلف في ذلك، اختلف في المتحير على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو المشهور، قالوا بأن هذا المكلف يصلي إلى الجهات الأربع، مشهور المتقدمين التزموا بوجوب الصلاة إلى الجهات الأربعة، يصلي إلى الجنوب والشمال والمشرق والمغرب، يصلي إلى أربع جهات، وراح نبين شنو معنى الجهات الأربعة. هذا القول الأول المشهور، واستندوا على جملة روايات. القول الثاني للمتأخرين، قالوا بأن المتحير وظيفته أن يصلي إلى أي جهة شاء، يصلي إلى جهة واحدة هو يعين تلك الجهة، أي جهة من الجهات الأربعة. القول الثالث للسيد ابن طاووس، قال بأن الوظيفة حينئذ هي الاقتراع، يقترع الوظيفة أن يتبع القرعة، هو تحير في أمر القرعة، تحير في أمر القبلة، أشكل عليه أمر القبلة، والقرعة لكل أمر مشكل، وهو الآن في أمر مشكل فيقترع. يقترع يعني شلون يقترع؟ يعني يحدد مثلا نقط فيها، يقول أنا أصلي إما إلى جانب المشرق وإما إلى جانب المغرب، فيقترع مثلا تطلع على جانب المشرق يعني على 180 درجة، ثم يقترع بين تلك الجهة المشرق إما إلى الجنوب وإما إلى الشمال، ويقترع بين هذين الأمرين، فتطلع القرعة مثلا على الجنوب فيصلي إلى الجنوب، أو على الشمال فيصلي إلى الشمال، فحينئذ القرعة تحل تلك المشكلة. هذا القول الثالث للسيد ابن طاووس. القول الأول استند إلى بعض الروايات، بعض الروايات ذكر لي هذا القول، روايات ثلاثة، وجميع تلك الروايات مرسلة، مثلا مرسل الكافي روي أيضا أن المتحير يصلي إلى أربع جوانب، ومرسل الفقيه روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب، روايات ثلاثة مرسلة. القول الثاني استند إلى رواية أو إلى بعض الروايات، بعض تلك الروايات صحيحة، مثل صحيح الزرارة يجزئ المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، ومرسل لابن أبي عمر سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال عليه السلام يصلي حيث يشاء. فإذا القول الأول يصلي إلى أربع جهات، استند إلى بعض الروايات المرسلة. القول الثاني استند إلى بعض الروايات اللي منها الروايات صحيحة، والقول الثالث استند إلى أن هذا الأمر مشكل صغرويا وكبرويا، القرعة لكل أمر مشكل، فيخترع سيد علي ابن طاووس رحمة الله تعالى عليه. هاي أقوال ثلاثة. المشهور بالإضافة إلى استناده إلى الروايات الأولى، هو حمل الروايات الثانية، روايات القول الثاني على ضيق الوقت، قال الوظيفة الأولية هي أن يصلي إلى أربع جهات، وأما الروايات اللي تقول يصلي حيث شاء، هذا يصلي حيث شاء إذا ضاق الوقت. ليش؟ لأن الصلاة أربع، الصلاة إلى أربع جهات تحتاج إلى وقت، خصوصا إذا كانت الظهرين أو العشاءين، الظهرين ثمان ركع، ثمانية في أربعة 32 ركعة، هاي تحتاج إلى وقت. إذا ضاق الوقت حينئذ يتخير في الصلاة إلى أي جهة شاء. في الروايات الثانية لا تعارض قولنا القائلين بوجوب الصلاة إلى أربع جهات. زين، فإذا نلتزم، المصنف والشارح يبدو أنهم يلتزمون بالقول الأول وهو الصلاة إلى أربع جهات استنادا إلى تلك الروايات، وإن قيل أن تلك الروايات ضعيفة فحينئذ نقول أصلا هذا القول الأول، لاحظوا هذا ترقي، نقول إذا آمنا أن الروايات الأولى ضعيفة ولا تصلح للاستناد، نقول هذا الحكم بوجوب الصلاة إلى الجهات الأربع، هذا الحكم على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص، ما يحتاج إلى نص بالخصوص. إذا بقينا إحنا وتلك المسألة وأصل القواعد ومقتضى القواعد احنا نفتي بوجوب الصلاة إلى أربع جهات ولو لم يكن هناك نص في المسألة، نص خاص يدل على وجوب الصلاة إلى الجهات الأربعة. وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع هذا هو مقتضى القاعدة، لا يحتاج إلى دليل خاص. ليش؟ ببيان أن المكلف إذا صلى إلى أربع جهات فالأمر لا يخلو، إما أن تصيب تلك الصلوات الأربعة القبلة وإما أن لا تصيب القبلة. يعني حينما يصلي للجهات الأربعة، هاي الجهات الأربعة إما أن تصيب القبلة وإما لا تصيب القبلة. طبعا المراد من الجهات الأربعة مو خصوص المشرق المصطلح والمغرب المصطلح والجنوب والشمال، لا، هو يصلي إلى جهة ثم يصلي إلى جهة أخرى بينها وبين الجهة اللي صلى عليها زاوية قائمة، ثم يصلي إلى الجهة الثالثة ثم إلى الجهة الرابعة. وإن لم توافق الجهات الأربع، الجهات الأربع المصطلحة، حتى إذا اختلفت، حتى إذا صلى إلى الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والشمال الغربي والشمال الشرقي، هذا لا مانع منه إذا كانت الزوايا قائمة، يعني إذا كانت مؤلفة من خطين متقاطعين الزوايا تكون قائمة، الزوايا الأربعة قائمة، هذا يكفي. فنقول في مثل تلك الحال إذا صلى المكلف إلى تلك الصلوات وشنو حاله؟ إما أن تصيب واحدة من الصلوات الأربع عين القبلة، جهة القبلة، أو لا تصيب. إذا لا تصيب القبلة في أسوأ الحالات، في أسوأ الحالات القبلة تكون بين الصلاتين، يعني مو عندنا صلاتين بزاوية قائمة، القبلة تكون بين الصلاتين، يعني بزاوية تشقيت 45 درجة. نقول في أسوأ الحالات الفارق بين الصلاة اللي صلاها وبين القبلة هي 45 درجة، وهاي 45 درجة مغتفرة. ليش مغتفرة؟ لما سنقرأه من الروايات الدالة على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، كل ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كان ما بين المشرق والمغرب قبلة فالخمسة وأربعين درجة هذا الانحراف مغتفر أكيد، فهو إما أن يصيب القبلة وإما أن ينحرف عن القبلة بانحراف مغتفر، وبذلك إذا صلى الصلوات الأربعة يكون قد علم بفراغ ذمته، قد علم بالفراغ اليقيني، بعد أن علم بالاشتغال اليقيني بالصلاة الآن هو يعلم بالفراغ اليقيني بالصلاة، وهذا هو مقتضى قاعدة الاحتياط وقاعدة الاشتغال. فإذا حتى إذا ما عندنا دليل خاص في المسألة يقول صلي إلى أربع جهات، إحنا نقول هو الحكم هو وجوب الصلاة إلى أربع جهات حتى تفرغ الذمة، فهذا حكم على القاعدة، حكم على القاعدة لا يحتاج إلى دليل، وهذا مو عزيز بالفقه، هذا إلى نظائر. مثل ما لو كان للمكلف ثياب ثلاثة أو أربعة هو يعلم بطهارة أحد تلك الثياب الثلاثة ونجاسة الثلاثة الباقية، هو عنده أربع ثياب، ثلاثة نجسة وواحد طاهر، لكن هو لا يشخص النجس من الطاهر، شنو وظيفته؟ نقول إذا صلى بالثياب الأربعة صلوات أربعة هو يدرك الصلاة في الثوب الطاهر قطعا ويعلم بتحقق الوظيفة. فكما تجري المسألة في الثياب النجسة تجري المسألة في محل كلامنا وهو وجوب الصلاة إلى أربع جهات. فإذا هذا الحكم على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل، فالصحيح هو قول مشهور المتقدمين. قال أكو سؤال؟ نعم. قرعة يقترع بأي طريقة، بالسبحة بغير السبحة بحصى، يقترع
يعني
يعين جهتين ويقترع على تلك الجهتين فتطلع جهة، يعني يعين الدائرة 360 درجة يقطعها بالنص، يقول إما أن أصلي إلى هذا المكان وإما لا هذا المكان، إما أن أصلي أمام وإما أن أصلي خلف، فيقترح طلع أمام. أمام يعني شقد؟ يعني 180 درجة. الآن يقسم هاي 180 درجة إلى جهتين ويقترح إما إلى الشرق وإما إلى الغرب، ويقترح إذا طلعت إلى الشمال يصلي إلى الشمال، إلى الشرق إلى الجنوب يصلي إلى الجنوب. قال ولو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان، طبعا إذا يتمكن، أما إذا لم يتمكن فحينئذ هذا غير المتمكن منه لا يصلي إليه. يعني تمكن إلى الصلاة، تمكن من الصلاة إلى ثلاث جهات يصلي إلى ثلاث جهات، أما للجهة الرابعة فتسقط. صحيح الصلاة لا تسقط بحال، لكن شرط القبلة هذا شرط هو بالحقيقة في ظرف القدرة يشترط القبلة، أما مع فقد القدرة على الاستقبال يسقط هذا الشرط ويبقى أصل وجوب الصلاة فيسقط. قال مع الإمكان فإن عجز اكتفى بالممكن. يقول أنا ما ممكن أن أصلي إلى أربع جهات، يمكن أن أصلي إلى جهتين. نقول له صلي إلى جهتين وتدرك وظيفتك، لأن شرط استقبال القبلة هذا صحيح هو شرط في الصلاة، لكن شرط في ظرف القدرة. أما مع عدم القدرة ستنتفي شرطية الاستقبال، كما في كثير من الشرائط، كما في شرط القيام مثلا. القيام شرط في الصلاة، لكن شرط في الصلاة مطلقا حتى مع عدم القدرة حتى مع العجز لا، إذا عجز عن القيام يصلي من جلوس. اشتراط الاستقبال أيضا كذلك هو في ظرف القدرة، مع عدم القدرة لا يصار إليه، فإن عجز اكتفى بالممكن. والحكم بالأربع حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني حين فقد التقليد، إذا فقد التقليد وما قبل التقليد مشهور الحكم بوجوب الصلاة إلى الأربع في حال التحير، مشهور يعني مقصود مشهور المتقدمين، ومستنده هو ضعيف. مستند هذا القول ضعيف، ليش؟ للروايات ثلاثة، كل تلك الروايات الثلاثة هي مراسيل، ومستنده هو ضعيف واعتباره هو حسن. الاعتبار يعني شنو؟ يعني الاستحسان، يعني حكم العقل، هو مناسب لحكم العقل واعتباره هو حسن، لأن الصلاة كذلك الصلاة إلى الجهات الأربع تستلزم إما القبلة، هذه الصلاة إلى أربع جهات، إما أن تصادف وتتفق وتوافق القبلة ولو في صلاة واحدة، تستلزم إما القبلة أو الانحراف عنها عن القبلة بما لا يبلغ اليمين واليسار، بما لا يبلغ اليمين واليسار، وهو موجب للصحة مطلقا. هذا الاستلزام تستلزم إما القبلة أو الانحراف، هذين الأمرين استلزام أحد الأمرين هذا يستلزم الصحة مطلقا. أما إذا صادف القبلة فواضح، وأما إذا انحرف عما بين اليمين واليسار فلما سيأتي من أن المكلف إذا صلى إلى جهة يعتقد كونها القبلة وتبين الخطأ فحينئذ ما بين اليمين والشمال مغتفر. قال وهو موجب للصحة مطلقا، مطلقا يعني سواء انكشف الخطأ أو لم ينكشف الخطأ، وسواء كان انكشاف الخطأ في الوقت أو في خارج الوقت الصلاة صحيحة على كل حال. ويبقى الزائد، الزائد على المصيب للقبلة أو الزائد على ما يوجب الانحراف المغتفر، وإذا صلى إلى جانب الجنوب وأصاب القبلة، عليكم السلام، إذا صلى إلى جانب الجنوب وأصاب القبلة أو صلى إلى جانب وانحرف عن القبلة بما بين اليمين واليسار، فالصلوات الزائدة الثلاثة، الصلوات الزائدة الثلاثة تكون واجبة من باب المقدمة. شلون قلنا في باب الثياب النجسة والطاهرة الصلاة في الثوب الطاهر هذا مصيب للواقع وتكون الصلاة صحيحة، لكن الصلوات الأخرى هي من أشبه بالمقدمة العلمية، هو لا يعلم بإصابة الواقع إلا بالصلاة في الثياب جميعا، في الثياب الأربعة جميعا، فوحدة تصيب الواقع والثلاثة الباقية تكون من قبيل ما يشبه المقدمة العلمية التي يعلم بموجبها بإصابة الواقع، يعلم بموجبها بفراغ الذمة. قال: ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة لتوقف الصلاة إلى القبلة إذا أصاب القبلة، أو ما في حكم القبلة إذا كان الانحراف مغتفرا، الواجب لتوقف الصلاة الواجب، أي الواجب صفة للصلاة، وإنما ما قال الواجب يعني ذكر ولم يؤنث باعتبار أن الصلاة فعلا من الأفعال، لتوقف الصلاة يعني فعل الصلاة الواجب عليه، علي من؟ على الزائد، لتوقف هذا عليه، هذا الجار والمجرور متعلق بالتوقف، لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها الواجب عليه، يعني على الزائد، كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعددة المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة في واحد طاهر، مثل هاي المسألة. يقول الشارح: ومثل هذا يجب بدون النص، مثل هيك مسألة وجوب الصلاة إلى الجهات الأربعة، هذا ما يحتاج إلى نص خاص حتى تقولون النص ضعيف، المستند ضعيف، إحنا نلتزم بضعف المستند، وإحنا أول من قال بضعف المستند هو الشارح، أول من ابتدأ قال هذا الحكم مشهور لكن مستنده ضعيف، حتى إذا كان ضعيف المستند لا مانع من الالتزام به، لأن هذا على مقتضى القاعدة لا يحتاج إلى دليل خاص. ومثله هذا يجب بدون النص، فيبقى النص له شاهدا وإن كان مرسلا، يبقى النص، تبقى الروايات مؤيدة لما ندعيه، لا تكون دليلا على ما ندعيه، مو هي الدليل، مو الدليل الروايات الضعيفة، لأن احنا نؤمن أن الروايات الضعيفة لا تصلح للاستدلال، فهي ليست دليلا، الدليل هو مقتضى القاعدة اللي بيناه، وأما تلك الروايات الضعيفة فهي صالحة للتأييد، تكون مجرد مؤيد. قال: فيبقى النص له شاهدا وإن كان مرسلا. وذهب السيد رضي الدين ابن طاووس رحمة الله عليه الحلي، السيد علي ابن موسى بن جعفر ابن طاووس، هذا أخو سيد أحمد ابن طاووس العلمان المعروفان بالزهدي والورع والتقى، أستاذا العلامة الحلي وطبقاء الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي صير جدهم رحمة الله عليه، يعني بنت الشيخ الطوسي تصير أم هذين العلمين، جدهم لأمهم، المعروفين اللي يذكرون في الشيخ سيد ابن طاووس، سيد علي صاحب كتاب الإقبال، إقبال الأعمال وغيرها من الكتب. قال: وذهب السيد رضي الدين ابن طاووس رحمه الله هنا إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع، هو ضعف سند الأربعة، فقال بوجوب الاقتراع، قال: مع ورود القرعة لكل أمر مشتبه، لكل أمر مشكل، وهذا منه، هذا المورد منه، هذا المورد مشكل ومشتبه، فالقرعة حينئذ تحل الاشتباه والإشكال، وهو نادر، من النادر أن تقع القرعة فيما يرتبط بالعبادات، عادة القرعة إنما تأتي في باب المعاملات إذا كان هناك مال ومتداعى عليه وماكو بينة وماكو يمين، حينئذ يقترع مثلا بين المدعيين، فالقرعة عادة تكون في باب المعاملات لا في باب العبادات، فوقوع القرعة في باب العبادات هذا أمر نادر، هذا من ضمن ذاك الأمر النادر. ثم قال: ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة، هذا يأتي عنه الكلام، إذا تحبون عندنا تعليق نذكره إن شاء الله بالدرس الآتي على هذا القول المشهور. وصلى الله على محمد وآل محمد.